بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو مدني ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن العزيز بن محمد الدراوردي وهو مدني، وقيل له الدراوردي لأن أصله فارسي، وكان لما جاء إلى المدينة فإذا أرادني استأذن أحد قال أندر، وأندر أي أدخل، فعرف بهذه الكلمة، فقالوا أن أصلها أندراوردي، لكن لأجل التخفيف قالوا الدراوردي، فصار هذا الاسم لقبا له، عبد العزيز الدراوردي. قال أخبرني ثور، وثور هو ابن زيد الديلي كما تقدم، عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لناله رجال من هؤلاء، أي نفس الحديث، لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وآخرين منهم لما يلحق بهم، فقال أبو هريرة: فقلت: من هم يا رسول الله؟ قال: وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا، لو كان الإيمان عند الثريا، أي بعيد جدا، قال: لناله رجال من هؤلاء، أي من أهل فارس، وقصد به سلمان ومن كان مثله في البحث عن الحق. وهذا يدل على أن من اجتهد وجاهد نفسه في البحث عن الحق فإن الله عز وجل يوفقه، فإن ربنا جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، فجل وعلا وعده صدق وحق، فإذا علم من العبد الصدق فإنه يوفقه سبحانه وتعالى. فإذا اجتهد العبد في البحث عن الحق فإن الله عز وجل يوفقه إلى ذلك الحق. فهذا سلمان جاء وخرج من أذربيجان، وقيل من هرمز، وقيل من غيرها، خرج من تلك البلاد البعيدة ما وراء النهر في سيبيريا، وجاء إلى الجزيرة، أولا جاء إلى الشام ثم جاء إلى جزيرة العرب بحثا عن الحق، وتنقل من قسيس إلى قسيس، من قسس النصارى، ولأنه كان يرى أن الحق معه ولا يعرف مثلا أين الحق، لكنه باجتهاده وفقه الله، فكان فارسي يعبد النار، فلما رأى النصارى أعجبته عبادتهم، وهذا الفطرة التي جعلها الله عز وجل في قلبه: أنا أنكر عبادة النار، وأعجبه هؤلاء الذين يعبدون الله. فلهذا، وكان ابن ملك من ملوك الفرس، فالله رام هرمز، معنى في من رام هرمز، وهو ملكها، وكان سلمان ابنه، وكان يحافظ عليه حتى أنه يحبسه ويقيده. ثم أنه رأى النصارى فأعجبه عبادتهم، فقال: إذا رأيتم أحد أو قال أين هذا الدين الذي عندكم؟ قالوا في الشام. فقال إذا أراد أحد أن يذهب فاعلموني. فلما جاءت عير تريد الشام أعلموه فخرج معه، لكن مكروا به وباعوه لرجل يهودي في الشام. ثم أن الشام هذا جاء عنده ابن عمه واشترى سلمان حتى جاء إلى المدينة، وهذا من توفيق الله عز وجل أنه صار عبدا، بدل أن كان ابن ملك صار عبدا، لكنه مشى في هذا الباب واجتهد حتى وفقه الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقصته مشهورة، رواها ابن عباس رضي الله عنه عن سلمان. وأيضا كذلك ممن بحث عن الحق زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، فقد خرجا من مكة إلى الشام يبحثون عن الحق وأنكروا عبادة الأصنام، فذهبوا إلى الشام، فأما ورقة فقد تنصر، وأما زيد بن عمرو لم يتنصر، وإنما سأل النصراني هل دينكم هذا ينجي من النار؟ فقال نعم، لكن فيه ما يقع في النار. أنا صدقه، فقال إنما فررت من النار، أنا ما أفر إلا أن لا أقع في النار في غضب الله. ورجع بعد ذلك، فقال له رجل من النصارى أو قسيس، فقال له إنه سيأتي الآن أو قد جاء وقت نبي ينزل في العرب، فاذهب واتبعه. فذهب زيد بن عمرو إلى مكة ورجع إلى مكة، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام خارجا من مكة وهو داخل، والتقي وكلمه، نكلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك نبي في هذه الأمة سيخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنه هو قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة، يبعث أمة واحدة. فهذا همة عالية في البحث عن الحق. وهكذا تجد أن من في السلف من خرج من بلاده يريد الحق فوفقه الله، فهذا إسحاق إبراهيم خرج وهو متعصب للحنفية، متعصب للرأي، لكن وفقه الله عز وجل علماء الحديث فصار إماما في الحديث وإماما في السنة. وهكذا غيره، فكل من بحث عن الحق وصدق نيته وفقه الله عز وجل. وقد وفق جماعة أو جماعات من الناس للحق بسبب نيتهم الخالصة لله عز وجل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الإيمان عند ثريا لناله رجال من هؤلاء، أي من مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنهم يبحثون عن الحق حتى يجدوه، حتى ولو كان هذا الحق في مكان بعيد يذهبون إلى ذلك المكان حتى يتحصلوا على ذلك الحق والإيمان فيوفقهم الله عز وجل لذلك. ومن ذلك أيضا رحلة أهل الحديث، وإن كان رحلتهم للعلم لكنها داخلة في هذا الباب، فهم يرحلون لأجل العلم، لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسائل من مسائل العلم، فيوفقهم الله عز وجل، يقطعون الفيافي والقفار ويتحملون المشاق في أسفارهم لأجل العلم. وقدوتهم في ذلك هو نبي الله موسى عليه السلام كما قص ذلك ربنا جل وعلا في سورة الكهف. وكذلك توالت رحلة أهل الحديث حتى صارت سنة من سنن أهل الحديث، صارت سنة من سنن أهل الحديث، بل صارت سنة من سنة في هذه الأمة أنهم يرحلون لأجل العلم. رحل بعض الصحابة كجابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام لأجل حديث، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر لأجل حديث، وهكذا رحل العلماء من مكان إلى مكان، حتى أن بعضهم كما قال أبو حاتم رحلت إلى المشرق قال فمشيت 5000 فرسخ وأنا عد، ثم مللت من العد. أنا 5000 فرسخ، فرسخا الفرسخ 3 أميال معنى 15 ميلا، و15000 ميلا معناه تساوي الظاهر أكثر أو قرب 24000 كيلو، 24000 كيلو، أن هذا مسافة كبيرة جدا مشاها رحمه الله، مشى هذه المسافة وتعرضوا للموت. أبو حاتم تعرض للموت مرتين ونفذ عليهم الطعام، وأيضا مرة انخرقت عليهم السفينة وغرقوا في البحر ونجاهم الله عز وجل، ومشوا بعد ذلك في الساحل مسافة بعيدة حتى مات من معه ونجاه الله عز وجل بعد ذلك بسفينة جاءت من البحر أرسلها الله عز وجل لهم. فأما صاحباه فقد مات، وأما هو فرأوه فأدركوه في آخر رمق فأعطوه ماء وأخذوه معه، وغيرها من القصص التي تحصل، تجد عجائب تحصل لأهل الحديث بسبب أنهم يريدوا الرحلة إلى شيخ معين، فيجدون من المشاق العظيمة في تلك الرحلات، بل بعضهم يمشي لأجل أن يتحصل على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تجد أن الله عز وجل رفعهم بذلك، رفعهم ورفع اسمهم ورأوا الثناء عليهم إلى يوم القيامة. فهذا الإمام البخاري رحمه الله رحل إلى المشرق، وأكثر وقته كان في المشرق، وحصل علما عظيما فيذكر في كل مكان من أماكن العلم، وصيته ورفعته في الدنيا قبل الآخرة. وهو ولي من أولياء الله الذين اختارهم الله عز وجل للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كثير من العلماء صبروا وصبروا على مر أو على مر الرحلات والغربة والسفر، لكن رفعهم الله عز وجل بالعلم، وهذه رفعة في الدنيا تدل على الرفعة في الآخرة كذلك. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة يا أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. فرفعة أهل العلم في الأرض تدل على رفعتهم ومحبة الله عز وجل لهم. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.